من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واصدق واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فحقيقة أن المرء كلما اكتمل عقله واكتمل نضجه مع وضوح هدفه، فلا شك أنه إذا أقبل على شيء أحرزه، لا سيما إذا كان يوازي النظر في كتاب الله تبارك وتعالى. والأربعون سن النضج العقلي والبدني، ويعني إذا بلغ العبد هذه السن ينبغي عليه أن يقبل على كتاب الله عز وجل بعدما انقضت عنه شرائع الصبا. يعني 40 سنة خلاص داخل بقى نازل، قضت شرائع الصبا ونازل خلاص إلى ذهب إلى الشيخوخة. فينبغي أن يعني يهتم كثيرا بالنظر في كتاب الله عز وجل، ويقرأ في تفاسير أهل العلم الثقات، ويبتعد عن تفاسير أهل البدع، فلا يطالع في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي، تفسير الكبير، وأبي السعود والنسف والخازن والبيضاوي والجلال المحلي، وأغلب يعني هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما بالذات فيما يتعلق بالعقائد، كي يغلب عليها كلام أهل الاعتزال وأهل التجاهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الأئمة الثقات، على رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وإن لم ترقك طريقته، لأن هو طبعا كل كلام يجيه بالأسانيد، وبرغم أنه كتاب ممتع كل الدنيا بتغرف منه، تغرف تفسير ابن جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي أو هي السواقي بالنسبة لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي أبي الحسين البغوي برضو جيد، وعندك تفسير أبي المظفر السمعاني جيد برضو، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامع، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي، جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني ينقل بعض عبارات، لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة، وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. فدي التفاسير بقى اللي انت تحاول انك انت، وطبعا الامام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر، يغطس يجيب اللؤلؤ، يجيبش حاجة كده ولا كده، يجيب المعاني النادرة الذكر التي لعله لم يسبق إليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال عليه ابن أبي طالب الحديث الذي رواه البخاري، لما سئل عليه ابن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال، كل ما الإنسان تستوي يعني ملكته ويستوي سنه ويستوي عقله، كل ما يصيب كما، والحقيقة يعني يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، فقال ضيفه: فقلت الشيء؟ قال: أجل. فقلت: لقد أخطأت. فقلت: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ مضى لك أربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة في يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات: ألقى عصاه وأرخى من عمامته، وقال ضيف: قلت الشيء؟ قال: أجل. فقلت: أخطأت دار الحي. تجد غلط، ده أنا لسه صغير، هو إيه ابن 40 سنة ده لسه ورور يعني يا دوب هبتدي يشم نفسه. فأنت روح لواحد 60 سنة ضخم ومحن ماشي بعكاز ولا بتاع، ابعد عنه عشان أعيش يعني يومين وكده. أخطأ. فقلت له: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ ليه يعني؟ أنا غلطت ليه؟ مضى لك الأربعون التم، أنت أتميت 40 سنة على إذنك بقى منزل، أصل أنا تعبان راكب بقى الجحش بقاله مدة 40 سنة راكب، فقام نازل بقى. فأول ما نزل غصب عنه، ضيف بقى نزل غصب عنه، قال: فما شجيت لشيء ما شجيت به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لي في الموقف ده، تمام. فكأنما اعتم يعني فكأنما اعتم به مفرق، فكأنما ايه؟ فكأنما اشوف لسه ايه الهواء يا سيدنا احنا تجاوزنا الأربعين يعني، بس الله عز وجل ما يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على دماغه. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السن يبدا بقى ان هو يلم حساله ووضب الشنطه بتاعته لانه مسافر، ولا ينبغي عليه ان يتلهى، وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل، لانه محتاج الايمان، محتاج المعاني دي علشان خاطر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر مره سكن فيها، وانت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياه رجل مقاتل يقاتل اهل البدع، مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين، جعله موثقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درب تعارض العقل والنقل، او بالاسم الثاني موافقته صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح ابدا يخالف عقلا سليما ابدا، مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يا يبقى العقل مش سليم يا يبقى النص مش صحيح، لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. هذه مادة الكتاب كله، وليس له نظير. كتبه نقاوة، شيخ الإسلام كتبه نقاوة يعني. جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن أبي طالب، رد عليه في كتاب: من أمتع ما أنت قارئ، اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية. ألقمه حجرا ونكل به، حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية، وتقي الدين السبكي كان واقف لابن تيمية كان زي العولة بالظبط، هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له. قال الكتاب ده ما ابقى لابن المطهر شيء، وكتبه كلها نقاوة حرب على اهل البدع. طبيعه الحروب دي تعكر القلب. ده الواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يطعنوا عليه صحيحه، الواحد بيتغاب ما بيعرفش ياكل ولا يشرب. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، كان مكان النبي ده واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوه ومكارم الاخلاق اللي كان فيها، لا بيخاطبه كده كما لو كان واحد من افناء الناس. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر دمه، معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده. فما باله بواحد بقى شغلته يصوب السهام الدائمه لاهل البدع على اختلاف مشاربه، ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري، عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ان ايه؟ ان يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلف الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسحه، بريح نفسه بريح دماغه، ياخد اجازه في الفترات دي. طبعا كان برضه ما شوخ الاجازه بمعنى الاجازه بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها بنفسه على الاقل. فلما تسجل المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حزن، ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيالف، وكان الناس كلها تبعت له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبط والمفتاح وزياره بطانيه وزياره سلك وبرش والكلام ده، لا. السجن كان تحديد اقامه، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان اخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام. وإذا جت أسئلة من الناس برضه يدخلوها له يجاوب عليها، تطلع الأجوبة للناس برضه. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها بره ألف عام ما يسألوه. هم ابن تيمية ده ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانة في القلوب وما يستريحوش إلا بياخدوا الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله. بدأ يبقى عنده فرصة ان يعجب معا المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى انه ندم. وما اظن طبعا الندامة دي ندامة على ان عمره راح، لا، انما كأن مسألة ايه يعني المفضول والفاضل كده، انه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة مع العلم اللي عنده. كان بقى يستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو إلا تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه كان أنجب تلاميذه، كان أنجب تلاميذه. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وبترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، أي لابن تيمية، من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول في ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافقه يخالفه يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله ملوش تفسير، انما بعض اخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير. لم كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على ايات المصحف، وكان عملا جيدا. انت بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه في هذا الكتاب. فيبقى كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامن ان يضع لك السم في الدسم، تاخذ عباره جيده ينمقها لك كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا، فتتصور انه الحق فتعتقدها. لا، الاول اعتقادك وفهمك لكتاب الله عز وجل، خذه بالائمه الثقات. اما بقى تقوى معرفته وتبقى خلاص وصلت والكلام ده، لا باس بقى انك انت ايه تطلع على كتب اهل البدع علشان تعرف المقالات بتاعته، وهتلاقي في اثناء كلامهم كلاما جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس، وبرضه عندهم غوص على المعاني برضه. لكن انت ما تعرفش بقى، اذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما ان انت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمرده يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف تنام، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل، ومنها صفه الكلام. بكل اسف، وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله، انا مش هطول فيه قوي بس احفظوه، مش هطول فيه عشان ما يدورش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعيه، عشان الجماعه اللي بيزعلوا كلمه السلف دي يقول لك السلف والسلفيين وبتاع، وهيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. اذا ما كانش عاجبك كلمه السلف شل وحط مكانها الصحابه والتابعين وتابعيه باحسان الى يوم الدين. ماشي، يا تاخد دي يا تاخد دي، اللي يعجبك. هما الاثنين ايه؟ شيئان. ها، هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد، اسمان يعني لكن مسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمه ايه سهله ويسيره وبسيطه وخفيفه على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى بتاع وتلف عشان ما تقولش كلمه السلف، لك ان تقول العباره الاولى. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التفويض، وجهروا بهذا منهم النووي وغيره. يقول لك مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، والتفويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلعوا السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم، قال لك اقفل الباب تسلم، يعني خدوا آيات القرآن لا فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبس عليهم الكلام وخافوا كده يخرموا في الكلام يغلطوا، فقام قافل الباب وقال لك ايه سكت تسلم. انما الخلف اصحاب العقول بقى جيده النيره، اصحاب العلوم الباهره، قعدوا بقى يفعصوا بقى في الالفاظ وغاصوا وطلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا، وخطا فادح وفج وقبيح. ليه؟ لان لم يكن مثل السلف من الصحابه والتابعين احد يضاهيهم، لا في معرفتهم باللسان العربي، ولا في غوصهم على المعاني، ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. انما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الاوائل، ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمه والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف، هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، ماذا بالسلف ما كانش التفويض؟ ما احنا بقى نفهم يعني ايه تفويض وايه تاويل. السلف كانوا اذا مروا بايه من ايات الصفات امروها. يبقى انا عندي امرار الصفه وعندي التفويض وعندي التاويل. فكان العلماء يمرون الآيات، يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية لا المعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حرقه وجابه. استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب. محاكم زي ما في أحاديث موضوعة، في أشعار موضوع، وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا أألف كتاب اشتم فيه حد معين كده، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في ده، خلاص قمت مألف الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله، والكتاب الطبع وراح على الأرصفة، دوروا على الفهر ده يطلع مين؟ مش لاقيينه. أنا كده نجوت بس ألفت كتابه ورميته. ممكن أنا بقى قبل ما أبين أنا صاحب الكتاب بعد ما القصة بتروح الخطورة بتاعتها أكون أنا موت. وأنا لو عشت لحد ما اللي أنا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر، او ما قلت انا صاحب الكتاب انا خلاص امنت، فهو مبين ان انا اللي كنت بألف الكتاب. لكن افترض بقى ان اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغومه دي تزول، مفيش حد عارف الراجل الكتاب ده بتاع مين، مات والسر في بطن، تمام، يقعد يدوروا على ابو عبد الله الفهد يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب وأشعار متألفة ومنسوبة لعلماء أو لشعراء كبار قدام، خلاص يقول لك قال عنترة وهم هبت لك 200 يأيدوا بيه فكرة هو عايزها. وطبعا عنترة ده شعر جاهلي ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجة قال عنترة يلموها لحد ما عملوا ديوان عنترة. والله أعلم ده كل شعر عنترة، أو هل كل الموجود ده شعر عنترة ولا لا، ما نعرفش، لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه، وده رجل جاهلي ما نجيبها منين الرواه، خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المسألة دي. طبعا أهل الخبرة وأهل اللغة والناس اللي حافظين ومتخصصين ما يفضليش عليهم هذا الكلام. فالجماعة دول عشان يأيدوا بقى فكرة التأويل إن استوى بمعنى استولى، واحد قام هابت له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبه واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حاربه وخده منه تاني؟ ده اذا بصينا لجهة المعنى، تمام، ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف مذهب السلف في الآية دي، الرحمن على العرش استوى، اوعى تقول زي ما المفوضة بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نزل لنا كلمة استوى ما لهاش معنى في لغة العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى عشان ما نعرفش معناها، نفوضها إلى الله. السلف قالوا لا، أما استوى من جهة المعنى فمعلوم ده كلام عرب، إنما استوى من جهة الكيفية كيف استوى في نفوضها إلى الله. يبقى السلف يفوضوا إيه؟ الكيفية، ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينهم، والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك بالتفويض ده يوم ينقل لك كلام مالك، مع ان كلام مالك واضح. لما جاء رجل سأل قال له الرحمن العرش استوى كيف استوى، قال له الكلام الجميل الاستواء معلوم. اهو الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا أخرجوا شلوا أربع كده ولا أحضر تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرف أربع كلمات الهما الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استوى خلاص استوى في لغة العرب يعني جلس قعد كما قال الله عز وجل فاستوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور استوى على استوى تعد بعلى تمام استوى على يعني جلس قعد. واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق ويقول انت جلس. انا الان اتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل اقول لك بلا كيف يبقى خلصت من المطلب ولا يلزمني اي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق خلاص. والله عز وجل لا يجلس كجلوسنا استوى كما يليق بجلاله خلصنا. يبقى اذا السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. يبقى مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم مش مذهب الخلف. والجماعة لكل من يقول يد الله فوق أيديهم يقول لك اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى النعمة مش عايز يقول ان ربنا له يد. ليه؟ اصل يقول لك يشبه المخلوقين. طب انا هقول لك على حاجه طالما اذا اثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقه فكانت النتيجه ان تنفي ان يكون له يدا. فانا هسالك سؤال الله حي؟ طبعا. طيب وانا حي؟ إذا قال طبعا وقع في المطب وإذا قال لا يبقى مجنون لأن أنا بكلمه وأنا حي وبطلع على طول ها؟ فإزاي يقول علي ميت؟ لازم يقول إن أنا حي. فإذا قال أنت حي أقول له طيب طب ما أنت كده شبهت الله بخلقه في الحياة. يوم يطلع من المطب ده يقول ايه حياته ليست كحياتك. اقول له وكذلك يده ليست كيدك وعينه ليست كعين وقدمه ليست كقدم. يبقى ثبت المطلوب. عقيدة سهلة وبسيطة وإجراءات عقيدة تقرأ عقيدة السلف تحس ان قلبك برصرف من الايمان. تقوم واخد بعضك وراح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعه. طبعا مش هيتفقوا الاثنين يعني مش هيكون عقيدة العالم أو اعتقاده في الله كاعتقاد الجاهل لأن ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعون بتاعه. يعني العالم والجاهل والنص عالم والنص جاهل والكلام ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعون بتاعه وروحوا البحر عشان يملوا ميه. كل واحد والمعون بتاعه واحد واخد كوبايه واحد واخد طبق واخد واحد حله واحد واخد قنطاس ها كل واحد على حسب ما ايه ما يقدر يشيل. كذلك الناس اذا وردوا القران كل واحد بالمعون بتاعه المعون بتاعه ده كوبايه فنجان مثلا في واحد فنجان مقلوب يبقى حظه من البحر ايه هي كما يدخل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجو. وفي واحد بحر لا تكثره الدناء. فيبقى احنا بقى لما ننظر في عقيده السلف ونقرا بقى عقيده السلف نحب ربنا اكثر وما نحسش ان الوصول الى الله عقد معقد. لازم افهم بقى المقدمات المنطقيه والفلسفيه وبتاع ايه ده. يبقى العقيده بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم خلاص المعاني مفهوم الكيف مجهول أي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام في صفات الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلام إيه ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزلة، يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهوي وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما ثنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى إيه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغرقك، فعايز تكتر الايه اليد دي، فتقول فلان له علي اياد، خلاص يتقول يد يتقول اياد، انما تقول فلان له علي يدان قال لك لا تثنى، فلما ثنيت علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذوا من كلام العرب، لو احنا بقى نبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام أنه على الحقيقة ولا يصرف إلى غير الحقيقة إلا بدليل، زي ما قلت لكم قبل كده. لو أنك قلت لرجل يا كريم، مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز، مدح ولا ذم؟ مدح. قرأت قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبة، السياق من المقيدات، خلاص الكلام ده ورد في أي سياق في أي كلام في أي معنى، أو ما أعرف الكلام ده إيه المقصود به. يعني البيت بيت الشعر التالي، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير هو كده وخلاص. البيت هقوله مرة ثانية، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خلي المكارم، مكارم وأخلاق والحاجات الجانب مش بتاعتك أنت، اقعد أنت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس أخوك، ها؟ لكن بقى أنك تبقى راجل عندك مراه وراجل كده كويس وتعلم، مش أنت النوع ده. هذا الايه؟ هذا البيت، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسر. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه أو ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار، كتاب جميل جدا العفو والاعتذار، بدأ يعني الكتاب بالكلام ده. الراجل بقى لما الشاعر خبط البيتين البيت ده هو وقال له مش انت بقى انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب زي العواطلين، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هجاني. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم الى اخره. شوف عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال ولما يكدح الناس؟ كل الناس بيشتغلوا بحاجه بتاكل كلها مش عشان ياكلوا يشربوا. فجعلك طاعما كاسيا، ما يقصدش يا اخي زعلك، ها؟ يقصد يعني يقول لك انت يا ابن اكابر وانت اقعد انت ما تتعبش والخدامين هيجوا لك والاكلين هياكلوك والاكل يجي لك والكلام ده. فعمر بن الخطاب انما اخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار، تأوله يعني عشان يمشي المسألة، لكن الكلام على الحقيقه انما هو هجاء صرف ولا يفهم منه سامع الا الهجاء. يبقى محاوله عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينه صرفت اللفظ عن حقيقته، والا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقذعا. تمام. يبقى الاصل عندنا ان كل كلام وضع في الاصل ليخدم حقيقه ماثله، فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفات الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم، ها؟ ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قال لك القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن يشابه أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني ونفوض الكيفية. فلما تقول يد كما يليق بجلاله، إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قال قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلصت. مفيش لا طباق ولا أي بني آدم ممكن يفهم أنني شبهت الله بخلقه إذا بشد التأويل القرآني أو الفهم القرآني اليسير ده. عشان كده الرجوع إلى عقيدة السلف ضرورة. أعداؤنا لأنهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجودة دي بين الفرق الإسلامية وأذاعوه، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوه، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوه، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف، يجيب المسألة قد كده ونفخها قد كده، يبقى انت احتيالك حطائي فيك وتبقى مش فاهم التبست عليك المعاني، لا سيما مع غياب العلماء الربانيين الجهاز المناعي بتاع الأمة المسلمة هم العلماء. العلماء مش عارفين متكتفين مش عارفين يمشوا في وسط الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه غيرك يهدمه. انا بانصح ولاة الامور بقول لهم ان لما يكون في نهر والنهر ده فيه ميه ماشيه مش واقفه، ميه ماشيه، جيت انا عملت سد المية تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، ده انا هعلي الجناب. تمام؟ برضو المية هتطلع، هقفلها بالخرسانة من فوق. احنا قلنا المية ماشية مش واقفة، حاجة من اتنين، يا اما المية تاكل الخرسانة وتشوف لها مسلك من تحت الارض وتمشي، يا اما السعف فرقع. مش دي خصائص الاشياء؟ مفيش حد يعترض في المسألة دي، طالما الايه؟ طالما المادة ماشي. معنى ان المية اللي هم الجماهير تشوف لها سكة لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض، وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص هفتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا، المعون اللي معايا، خلاص. واحد عقله نص نص، يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره. الكبائر زي الصلاه وزي الزكاه وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وانها لكبيره. خلاص؟ يبقى اذا الجماعه بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تاويل الخوارج. ويفهم القران والسنه زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في ده. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصه اللي بتنسب لحمزه بن حبيب الزيات، وانا اعتقد يعني القصه لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرا القران لوحده كده، ما راش على شيخ ولا بتاع، فابوه سمع ويقول الف لام ميم ذلك القران ولا زيت فيه. ما هو ري لما تغير النقط تعملها اي حاجه، تعملها ري. ها؟ ري زي احد شيوخنا حكينا على حكايه كده، شيخ ازهري ظريف يعني. بيقول ايه؟ جالنا في موضوع التعبير في الامتحان: اشرح المثل الآتي: رب عجلة ذهب ريثا. الريث هو ايه؟ يعني واحد مستعجل، رب عجلة ذهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا، فأراها كالآتي: رب عجلة ذهب روثا. ها؟ قاعد يتكلم بقى، عزك الله عن فضائل الجله ومناقب الجله بقى، ها، وبنعملها اقراص وبنطبخ بيها وبنخزنها فوق بتاع السطح، ها؟ ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف اللفظ، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرا في كتب، ما عادش فيه مصححون زي زمان كانوا صححوا الكتب. كان صحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بيفكوا الخط. النهارده اللي بيصحح الكتب هو اللي بيفك الخط. انا لما كنت بطبع كتب بيروت زمان، وكان يجيني الكتاب الاقي فيه تصحيفات واغلاط كتير جدا، فقلت للناشر: هو ما فيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا فيه. قلت له: مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا انا كتبي كلها في عندنا ثلاث اربع بنات دبلوم تجاره، هم اللي بيصححوا كتبك. قلت له: انا كتبي صاحب دبلوم تجاره، بنات دبلوم تجاره. طب دول هيفهموا في علم الحديث؟ قال: والله ما ارخص عمال عندنا. نروح لاي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البنت دي 50 60 جنيه عايزه تجهز نفسها. خلاص؟ يبقى خلاص العماله. اذا المساله ما عادتش مساله كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقولوا صح. كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى لما بقى قفلوا الدنيا على السيل المنهمر ده، والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار، ينخر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مثل. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مثل بروح من هنا وهنا وهنا، هتظهر الافكار المنحرفه اللي لو جبت كتيبه من العلماء قلت لهم تصدق دول مش عارف يعمل حاجه. يا اما السقف ينفجر. وطبعا الانفجار ده معروف مغبته ايه؟ يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود له بالاعتدال والعلم واقول له انطلق وافتح له كل سبيل. ما اقفلش عليه، هقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم في ميكروفونات اهي. اذا كان عنده غلط قل له ده غلط في الحجه الفلانيه، ممكن تبقى انت اللي غلطان، يقول لك لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاجة، واخد بقى الناس الصالحون وافتح لهم الباب عشان يشتغل، لكن اجي اقفل عليه مش هو ده الحل. يبقى انا النهارده لا، في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الاسلاميه اللي اعدائنا نشروه وخلوه يطلع على السطح، بدعه الرفض. كاتب عمال يتكلم اول امبارح حوالي على عمرو بن العاص، يقول لك الحقير بتاع المخادع الفشاش على عمرو بن العاص، وبعدين هو رفع علي قضيه النهارده في جريده الوفد عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول انا لن اتراجع عن كلمات قلته. تعرف ايه اللي قاله؟ انه عارف القضيه تطلع في شيء لن يستوقف فيها ولا دقيقه. اشتم عمرو بن العاص وارميه بالحقاره والنزاله والجبن والخزه وكل الصفات التي يترفع عنها ادنى الناس، هيحطها في عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الانسان ليساءل. واحنا عارفين القضيه من الاخر قبل ما ايه القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم، ده هيطلع براءه لان ما فيش قضيه يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبيه المصريه فاتح مصر؟ احنا حتى من هذا الباب يعني ده بيرم التونسي، احنا يعني عاملين الاحتفاليه باول امبارح اهو، وده راجل تونسي بس عشان نزل مصر وبتاع، فحتى من باب العصبيه حتى وليس من باب الديانة بيطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم كلهم ويفسقهم على سته بس. يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يقعد ينفخ، وبعدين يجي واحد يتكلم صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في مش عارف، واحد يتكلم في دوشه حواليك. انت كرجل رباني رجل عارف بعقيده السلف، ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيترد على مين؟ هيخيروك ترد على ده؟ ما ده شغال نبش في الجدار وده شغال وده شغال. انا اذا احنا نعمل ايه عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياده. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل اسف ليس عندنا الا اقل القليل ومكتفينه كمان. يعني الاقل القليل ده بيتنطط على الارض، رجليه متكتفه ايديه متكتفه، بيتنطط عشان يمشي. خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جندل، خطوات هؤلاء الدعاء المكبلين المتكتفين يذكرني بأبي جندل. فين أبو جندل؟ ده صحابي أبوه حبسه في مكة، أبوه حبسه في مكة ومنعه ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بانه كتفه بالحديد وحط في رجليه اغلالا وحديد تقيل تقل يعني في كل رجل. ابو ده كان كافر في الايام دي، اسمه سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو ده جاء يوم الحديبيه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق، يعملوا الايه؟ اتفاق الحديبيه. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد ياتي من مكه كافرا مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفره تاني، وان اي واحد يكفر من المسلمين ويرجع مكة قريش لا ترده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هو كده؟ احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزينه، ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضية كلها بيه. الصحابة مش قادرين يتحملوا العملية، وهم بيتكلموا أتى أبو جندب. أتى أبو جندب قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو، طلع من مكة وصل الحديبية. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، متكتب ورجليه متعلق فيها حديد قد كده، عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في اسفلت ولا كان في الكلام ده، جبال. علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها ابو جنب عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان ابوه قاعد، ابو اللحاف سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمال ايه؟ عمال يتفاوض. فاول ما جاء ابو جندل طبعا ما عادش عنده قوه خالص، لقح نفسه كده ايه ورمى نفسه بين الصحابه فوش نفس. فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقاضيك به، انا لسه بنقول ايه اللي يجي من عندنا مسلم ترجعهولي، احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش، فاجزه لي يطلع ده من المساله دي يخلي يعني دهوننا. قال له لا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه، أجزه لي، طب سيبهولي، طب معلش، طب لا، وده راسه ألف سيف لازم دايما. فأبو جندل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له ارجع، ارجع. أم قاعد يا معشر المسلمين ألا ترون ما أنا فيه؟ ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فراسخ لحد ما جيت أرجع للكفار وكان أبوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. أهو أنا كل ما الواحد يفتكر التكتيفة دي والبتاع ده دي أفتكر أبو جندل على طول. فأبو جندل بيديك قوة، هو أبو جندل الواحد بياخده أسوة ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضه يكتفك بتمشي. أسكت الأفواه هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شزرا، أغمض الأعين هل إغماضها ينفى يمنع الأنفاس أن تخرج حرا. إحنا بنقول لمصلحة الأمن في هذا البلد ينبغي أن تطلق أيد الدعاء الله عز وجل، ونوم ينطلق في كل مكان ويصحح العقائد للناس ويرد على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الإسلام من أصوله. عندنا شبابنا جاهل، أمتنا جاهلة بالإسلام، لا يعلم الحقيقة فيها إلا قليل منها. فمن يبصر هؤلاء الجهل؟ ومن يقرأ في الكتب؟ وما عادش الزمن ده زمن قراءة، بقى زمن الإنترنت والألف كتاب يحطوا لك في اسطوانة. الجماعة فاكرين إن العلم بقى سهل، لا والله، صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد أبدا عنده اسطوانة فيها ألف كتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويدعي يراكم علم من على الشاشة، مفيش حد يعملها أبدا. ديت ألف كتاب تعمل بيهم إيه؟ العلم ده له نمط، قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومنى الرجل مقتني الاسطوانة ان هو حيقرأ، وان هو لما يعوز حاجة حيجيب المادة بتاعتها ويقول له الكمبيوتر طلع لي كل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عدناش في زمان القراءة، وما عادش حد فاضي يقف يقرأ. من الذي يقرأ ده؟
ويتمعن وينخل وطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب، هم أهل العلم أهل الموازين، وهؤلاء قلة. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي أن نفسح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقدية بس ولكن في الخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقي أمتنا شر ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واحنا ان شاء الله يعني حنواصل بقى الكلام في هذه الصفات الست طيلة شهر رمضان ان شاء الله، يعني كل جمعة في رمضان بإذن الله يبقى ايه حناخد صفة من الصفات دي حتى ننهيها ان شاء الله.